إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، فهذه محاضرة بعنوان شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات، وتشتمل هذه المحاضرة على مقدمة أذكر فيها البواعث لطرق الموضوع، وأذكر عدد الكبائر وأكبر الكبائر، ثم أنتقل إلى ذكر سند حديث اجتنبوا السبع. اجتنبوا السبع الموبقات، وهو مخرج عند البخاري ومسلم. ثم أختم بذكر الكلام على فقه الحديث والموبقات المذكورة فيه. بواعث طرق هذا الموضوع وأمثاله: ضمن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر والمحرمات أن يكفر عنه الصغائر من السيئات، وقد وردت نصوص من القرآن والسنة تدل على ذلك، فمنها قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقوله سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، وقوله جل جلاله: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ومن السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. فقه لفظة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: كل واحد من هذه المذكورات، يعني الصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان، صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم تصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر، والله أعلم. ونقل الحافظ العراقي عنه رحمه الله تعالى قولا آخر قال فيه: الأصح المختار أنه يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره تغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى. وقد رد ابن عبد البر رحمه الله تعالى على من يطلق القول بلا تفصيل، في نصوص مغفرة الذنوب كلها فقال: وقال بعض المنتمين إلى العلم من أهل عصرنا: إن الكبائر والصغائر يكفرها الصلاة والطهارة. واحتج بظاهر حديث الصنابحي هذا. وحديث الصنابحي المراد به حديث إذا توضأ فمضمض خرجت الخطايا من فيه الحديث، وبمثله من الآثار، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فما ترون ذلك يبقي من ذنوبه وما أشبه ذلك. قال: وهذا جهل بين وموافقة للمرجئة فيما ذهبوا إليه من ذلك. وكيف يجوز لذي لب أن يحمل هذه الآثار على عمومها، وهو يسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقوله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، في آي كثيرة من كتابه. ولو كانت الطهارة والصلاة وأعمال البر مكفرة للكبائر، والمتطهر المصلي غير ذاكر لذنبه الموبق ولا قاصد إليه ولا حضره في حينه ذلك أنه نادم عليه، ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله، لما كان لأمر الله عز وجل بالتوبة معنا، ولكان كل من توضأ وصلى يشهد له بالجنة بإثر سلامه من الصلاة، وإن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات الكبائر. وهذا لا يقوله أحد ممن له فهم صحيح. وقد أجمع المسلمون أن التوبة على الذنب فرض، والفروض لا يصح أداء شيء منها إلا بقصد ونية، واعتقاد أن لا عودة فأما أن يصلي وهو غير ذاكر لما ارتكب من الكبائر ولا نادم على ذلك فمحال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. أقول: هذا حديث صحيح، رواه أحمد وابن ماجه. قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. تعريف الكبيرة وعدد الكبائر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، ونحوه عن الحسن. وقيل: ما أوعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا. وبهذا جزم الرافعي والماوردي والبغوي والعز بن عبد السلام وابن الصلاح. وعد الإصرار على الصغائر من الكبائر، فقد روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع استغفار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة. وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أو الأحاديث الصحيحة والحسنة، ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة، فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عددها. وهذا المروي الذي يروى عن عمر وابن عباس مشهور جدا، رواه أبو الشيخ والديلمي والعسكري في الأمثال والمنذري عن ابن عباس، لكن سنده ضعيف وله شاهد عند البغوي. أما عددها أي عدد الكبائر، فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما فقيل له: الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب، ويروى إلى السبعمائة أقرب. وعن الحسن قال: كل ذنب نسبه الله تعالى الكبيرة، يقول الحسن البصري الكبيرة: كل ذنب نسبه الله تعالى إلى النار. سند الحديث ولفظه عند البخاري ومسلم. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ورواه مسلم فقال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان ابن بلال به بنحوه. ورجال الإسنادين ثقات، وأبو المغيث هو سالم المدني مولى ابن مطيع تابعي ثقة. شرح الحديث وفقهه. قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا، أي ابعدوا، افتعال من الجنب، وهو أبلغ من لا تشركوا، نحو قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، وقوله تبارك وتعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة. وقوله صلى الله عليه وسلم سبع يفيد، هل يفيد الحصر؟ قال العلماء: لا يفيد الحصر، والمراد أن أكبر الكبائر والذنوب الموبقات سبع، أما الكبائر فكثيرة كما تقدم عن ابن عباس. وقوله صلى الله عليه وسلم الموبقات، قال ابن الملقن رحمه الله تعالى في المعنى اللغوي: الموبقات جمع موبقة من أوبق ووابق، اسم فاعل من يبق وبقا وإذا هلك، والموبق مفعل منه كالموعد، يقال وبق يبق ووبق. فالموبقات معناها هاهنا المهلكات. ولماذا سميت بالموبقات؟ يجيب عن هذا المهلب، ولعله المهلب ابن أبي صفرة تابعي قال فيه ابن حجر من ثقات الأمراء. قال إنما سماها الشارع موبقات، لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم. وسر إجمالها ثم تفصيلها بذكر سبعة منها ذكره الطيبي رحمه الله، فقال أجمل بها وسماها مهلكات، ثم فصلها ليكون أوقع في النفس وليؤذن بأنها نفس المهلكات كما في شرحه للمشكات. وأولى تلكم الموبقات الشرك بالله تعالى، والشرك المراد به كما ذكر ذلك الذهبي أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو نجم أو ملك أو غير ذلك. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال جل جلاله إن الشرك لظلم عظيم. فمن أشرك بالله ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، رواه البخاري ومسلم. الموبقة الثانية السحر، والسحر حقيقة ومنه تخييل، كما قال الله تبارك وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وكونه حقيقة يقول الإمام النووي رحمه الله والصحيح أن له حقيقة، وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء. وقال أيضا عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. حكم تعلم السحر وتعليمه، قال الحافظ ابن حجر تعلمه وتعليمه حرام. وهل الساحر كافر؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الساحر لا بد وأن يكفر. قال الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال جل جلاله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال أيضا رحمه الله وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. وقد حذر الحافظ الذهبي من تعلم السحر، فقال رحمه الله فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنون أنه حرام فقط وما يشعرون أنه الكفر. الموبقة الثالثة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، سواء كانت نفس مسلم أو ذمي معاهد، إلا بالحق، كأن يزني المحصن فيرجم ويقتل بريء فيقتص من قاتله. وقتل النفس موبقة عظيمة وذنب كبير ليس بالسهل اليسير، وإما ورد في القرآن من التحذير والترهيب من قتل النفس المؤمنة، قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل جلاله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآيات من سورة الفرقان. وقال تبارك وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وإما ورد في السنة من الزجر عن قتل المسلم وعن قتل المعاهد قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا للقاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. الموبقة الرابعة: أكل الربا. الربا في اللغة اسم مقصور على الأشهر، وهو من ربا يربو ربوا، وألف الربا بدل عن واو ومعناه الزيادة. واصطلاحا عند بعض الفقهاء: تفاضل في أشياء ونسء في أشياء، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها. قال ابن الملقن رحمه الله: الربا الزيادة. قال: وفي معناه كل قرض جر نفعا. وإما ورد من الترهيب والتحذير من الربا ما ذكره العلامة السرخسي، حيث قال: ذكر الله تعالى لآكل الربا 5 من العقوبات: أحدها التخبط. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومعناه ينتفخ بطنه أو ينتفخ بطنه يوم القيامة بحيث لا تحمله قدماه، وكلما رام القيام يسقط فيكون بمنزلة الذي أصابه مس من الشيطان. العقوبة الثانية الثاني المحق. قال تعالى: يمحق الله الربا، والمراد الهلاك والاستئصال، وقيل ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع به ولا ولده بعده. الثالث الحرب. قال الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والرابع الكفر. قال الله تعالى: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم، أي كفار باستحلال الربا، أثيم فاجر بأكله. الخامس الخلود في النار. قال الله تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الحافظ الذهبي عقب ذكره لهذه الآية: فهذا وعيد عظيم بالخلود في النار كما ترى لمن عاد إلى الربا بعد الموعظة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومما ورد في السنة من الوعيد والزجر عن أكل الربا وأخذه وتعاطيه اللعن، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وفي موضع آخر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأيضا مما ورد في السنة أن الربا أشد من الزنا، والزنا من الكبائر. فعن عبد الله بن حنظلة الأنصاري غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. رواه أحمد. والحديث صححه الألباني، وقال معلقا على سند أحمد: سند صحيح على شرط الشيخين كما في الصحيحة. الموبقة الخامسة: أكل مال اليتيم. اليتيم في اللغة هو المنفرد، وهو من مات أبوه، ومن البهائم من ماتت أمه كما في لسان العرب. ومما ورد في الزجر من أكل أموال اليتامى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: كل ولي ليتيم كان فقيرا فأكل بالمعروف فلا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسحت حرام. وما ضابط الأكل بالمعروف؟ يجيب عن هذا الذهبي نفسه فيقول: والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس. لاحظ الكلام، كلام الذهبي: المعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة، المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة. الموبقة السادسة: التولي يوم الزحف. والمراد بالتولي يوم الزحف هو الفرار من أرض المعركة حين مواجهة الكفار. وأصل كلمة الزحف المشي المتثاقل كالصبي يزحف قبل أن يمشي. وسمي الجيش زحفا لأنه يزحف فيه. والفرار على هذا النحو موبقة وكبيرة إلا ما استثني. قال ابن الملقن رحمه الله: وإنما يكون الفرار كبيرة إذا فر إلى غير فئة، وإلا إذا كان العدو زائدا على ضعفي المسلمين، كما في شرحه للبخاري التوضيح. قال: والاستثناء المذكور في كلام ابن الملقن رحمه الله دليله قوله تبارك وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. قال العلامة الرافعي رحمه الله في شرح مسند الشافعي: والمتحرف للقتال هو الذي ينصرف ليهجم أو يتحول من مضيق يعني من مكان ضيق من مضيق إلى متسع، أو من جهة إلى جهة أخرى، والمتحيز إلى فئة هو الذي ينصرف على قصد أن يذهب إلى طائفة يستنجد بها للقتال. الموبقة السابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والقذف المراد به الرمي بالزنا والاتهام به. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المحصنات جمع محصنة بفتح الصاد، مفعولة أي التي أحصنها الله تعالى وحفظها من الزنا، وبكسرها محصنة اسم فاعلة أي التي حفظت فرجها من الزنا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنات، قال الطيبي واحترز بالمؤمنات عن قذف الكافرات، فإن قذفهن ليس من الكبائر، فإن كانت ذمية فقذفها فهو من الصغائر لا يوجب الحد، فهو من الصغائر لا يوجب الحد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الغافلات، كناية عن البريئات، لأن البريء غافل عما بهت به من الزنا. قاله الطيبي أيضا في المصدر السابق وهو شرح المشكات. ورود الوعيد الشديد على كبيرة القذف. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائر المسلمات. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الحكم على القاذف بالفسق ورد شهادته إلا أن يتوب ويصلح، إلا أن يتوب ويصلح. قال الله تبارك وتعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وعقوبة القذف الجلد 80 جلدة. قال الله جل جلاله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ومما ورد في السنة من الزجر عن القذف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا، من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رواه البخاري ومسلم. وهل حكم الرجال المحصنين في القذف كحكم النساء المحصنات؟ نعم، ينوب ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى وقام الإجماع على أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياسا واستدلالا، وأن من قذف حرا عفيفا عليه الحد 80 كمن قذف حرة مؤمنة. وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي المحصنات، وأن ذلك من الكبائر وأنه يجب الحد فيه. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: أما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد نزول براءتها من السماء فهو كافر مكذب للقرآن فيقتل كما في كتاب الكبائر. أعيد كلام الإمام الذهبي، يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: أما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد نزول براءتها من السماء فهو كافر مكذب للقرآن فيقتل. وفي الختام: رزقنا الله اجتناب الكبائر والصغائر بمنه وكرمه وجوده وعفوه، اللهم آمين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.